أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في البحث السابق أن لفظ الجلالة له تفسيران. تفسير الأول باعتبار الاسم التركيبي، وتقدم الكلام فيه. التفسير الثاني هو التفسير باعتبار الحروف المكونة لهذا الاسم المبارك، الألف واللام والهاء. معاني حروف هذا الاسم لا سبيل للعقل إليها، وطريق المعرفة منحصر بالرجوع إلى الروايات. هناك رواية رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن تفسير لفظ الجلالة الله في ضمن البسملة، قال عليه السلام: الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتنا، واللام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت، الراوي يقول: فالهاء يعني ما معنى الهاء؟ قال: هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليه. واضح أن هذا التفسير تفسير للحروف، بيان لمعاني الحروف، وهو تفسير بالمصداق، إما من باب أن ولايتهم عليهم السلام هو أكمل مصداق لآلاء الله عز وجل على العباد، أو هو أول معنى للآلاء وأعظم معنى للآلاء. فلذلك الإمام صلوات الله عليه فسر الآلاء بولايتهم. مفهوم الآلاء في اللغة أوسع مما ورد في هذه الرواية. الآلاء يعني النعم، ومن النعم نعمة الوجود، ومن النعم نعمة الحياة، ومن النعم العقل، ومن النعم الروح، ومن النعم الجسد. هذه كلها آلاء لله عز وجل. الولاية تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالعمل، فالآلاء مفهوما أوسع من الولاية، إلا أن الإمام فسرها بالولاية إما من باب أظهرية المصداق أو أكملية المصداق أو أولية المصداق. واضح أن في التفسير الإمام أسقط واحدة من اللامين، اللام الثانية ما ذكرها، إما لأن الجذر واحد من أله أو يأله، وإما لأن المعنى واحد في الاثنين، مو بس الجذر واحد، المعنى واحد أيضا. فاكتفى الإمام صلوات الله عليه ببيان معاني ثلاثة حروف، الألف واللام والهاء. في هذه الرواية دلالات هامة ينبغي الوقوف عندها. الدلالة الأولى أن الألف هو مفتتح لفظ الجلالة، الله يبتدئ هذا الاسم المبارك بالألف، وعرف بالآلاء دون النعم. الإمام قال هو آلاء الله، ما قال نعم الله، لأن الآلاء أخص من النعم. وأنسب بلفظ الجلالة من النعم من جهتين. الجهة الأولى أن الآلاء هي النعمة التي تتلو بعدها، تتلو غيرها، من يليه مأخوذة من هذا، أي نعمة تتلو نعمة لا انقطاع، بخلاف النعمة حينما يقول نعمة، النعمة يمكن تحصل مرة ولا تحصل في المرة الثانية، أو تحصل في المرة الأولى ثم تنقطع ثم تحصل في المرة الثانية بعد مدة. أما الآلاء لا انقطاع فيها، نعم مستمرة متواصلة لا انقطاع فيها، فلذا عبر عنها بالآلاء الإمام صلوات الله عليه. الباري عز وجل في قوله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هنا المراد بالنعم يعني الآلاء، لأن النعم يطلق عليها آلاء ويطلق عليها نعم، متى ما كانت متواصلة غير منقطعة يعبر عنها بالآلاء. السبب الثاني أن الآلاء اسم للنعمة العظيمة مو لكل نعمة. النعمة إذا صارت عظيمة يعبر عنها بالآلاء، أما لفظ النعمة بما هو يطلق على النعمة العظيمة وعلى غير العظيمة أيضا. ومن هنا يفهم بأن أعظم النعم الإمام صلوات الله عليه حينما فسر آلاء الله بولايتهم، لأنها أعظم النعم على البشر ففسرها بالأعظم، وهو الأوفق بلفظ الجلالة. هذا التفسير أولا لأن لفظ الجلالة أعظم الأسماء الإلهية، الله أعظم الأسماء الإلهية، فحروفه المكونة له أيضا ينبغي أن تكون من أعظم الصفات، وأعظم الصفات الآلاء، وأعظم مصاديق الآلاء الولاية. بهذه الولاية تكون الوجود تكوينا وعليها يدور تشريعا، لأنهم الوسائط، ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام الوسائط بين الله وبين خلقه، لولاهم ما خلق الله لا سماء ولا أرضا ولا بحرا ولا نهرا ولا شجرا ولا إنسان، هم غاية الوجود وهم واسطة الوجود. فأعظم نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده هي نعمة الولاية، فلذا الإمام عليه السلام فسر الآلاء بولايتهم، لأن أعظم نعمة إلهية على الخلق هي هذه. زين، فبناء على هذا إذن يتضح من هنا أن الولاية بعد الاسم الأعظم، بعد أعظم الأسماء الإلهية تأتي في الرتبة، بعد الله ولايتهم لا غير. من هذه الولاية تتفرع باقي النعم، ومنها تنشأ باقي النعم. الدلالة الثانية يتضح من هذا الحديث الشريف بأن مدار الطاعة ومدار الإيمان ومدار الجنة ومدار النار ولايتهم، كما فسره الإمام صلوات الله عليه في الحديث. الملفت في هذا التعبير أن الإمام قال ألزم خلقه ولايتنا، قال ألزم مكلف، تكليف يعني أوجب عليه، من باب التكليف كما يوجب الصلاة ويوجب الصيام يوجب على الخلق الولاية، لكن الإمام ما قال كلف، قال ألزم الخلق ولايتنا، لأن التكليف هو أمر من العالي إلى الداني، من الخالق إلى المخلوق، من المولى إلى العبد. أما الإلزام فيه جهتان، إلزام من المولى والتزام من العبد. الولاية لهم عهد إلهي بين الله وبين خلقه. هاي الروايات الكثيرة التي تقول بأن الله عز وجل عرض ولايتهم على الخلق قبل عالم الدنيا في عالم الأرواح، وهناك أناس قبلوا بهذه الولاية التزموا بها، وأناس رفضوها. من رفضها هناك رفضها هنا، ومن التزم بها هناك التزم بها هنا. الله عز وجل يبين في بعض الآيات الشريفة إشارة إلى هذا الالتزام والتعهد بينه وبين الخلق، كما في قوله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم، بني آدم، أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لعد شنو؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، هذا اسم إشارة يحتاج إلى مشار إليه وإلا ما صحت الإشارة. وأن اعبدوني، زين بشنو اعبدوني؟ هذا صراط مستقيم. من هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ هنا عهد حصل بين الله وبين خلقه، الصراط المستقيم قبل عالم الدنيا الله عز وجل كشفه للخلق وبينه لهم وأخذ منهم العهد والميثاق عليه. لذا الإمام هنا يقول ألزم الخلق ولايتنا. وين ألزم؟ في ذاك العالم ألزم، حصل إلزام وحصل التزام من الطرفين، مو مجرد تكليف. إذا مجرد تكليف يكلف العبد يريد يطيع يريد ما يطيع، أما من يصير تعهد، التعهد يصير ميثاق. ولذا لعله من أسرار تكرر اللام في لفظ الجلالة اللي الإمام فسره بإلزام الخلق بولايتنا هو تأكد هذا العهد والميثاق. إذا تكرر اللام، في اللام الأول إلزام، في اللام الثاني شنو؟ إلزام مؤكد، توثيق لهذا العهد، تأكيد لهذا العهد بين الله وبين خلقه. الدلالة الثالثة معنى الهاء. إذن الألف عرفنا شنو، اللام هم اتضح شنو، الهاء. الهاء الإمام فسره بهذا المعنى، هوان لمن خالف محمدا وآل محمد. الهوان يعني السهولة والذلة. يقولون هاي القضية هينة يعني سهلة. الذليل هم يصير ذليل لأن يصير سهل مستسهل، بس أصل الهوان الذلة، أصلها هذا. إذن الإمام صلوات الله عليه يقول الهاء في لفظ الجلالة هوان لمن خالف محمدا وآل محمد، يعني ذلة له. في بعض الروايات الأخرى تفسير لهذا المعنى أكثر، يقول الهاء هان على الله من عصاه، هان عليه يعني شنو؟ يعني سهل العذاب، سهل العذاب عليه، يعذبه، لأن الله عز وجل بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للإنسان وخصوصا المؤمن يعطيه كرامة عظيمة. حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة. المؤمن عند الله له حرمة، له كرامة، لا يهون عليه أن يبتلى المؤمن بالأذى والعذاب، لا يهون عليه. في آية يقول وما يفعل الله بعذابكم، الله عز وجل لا يريد لعباده العذاب. لولا القصور الخلق في الإنسان وفي الدنيا وضرورة المرور بعالم الابتلاءات، الله عز وجل خلق الإنسان للنعيم، ما خلقه للأذى والعذاب. بس أكو ضرورات خلقية، هذا فرق بحث ما نقدر ندخل بها الآن. إذن الإنسان عنده كرامة عند الله عز وجل، لكن المخالف لولاية آل محمد لا كرامة له عند الله. هان على الله من عصاه، يلقيه في الجحيم ويتركه لمصيره ولعذابه، هان. في رواية أخرى الهاء هول جهنم، الهول اللي الإنسان يصاب به من جهنم الهاء. في رواية أخرى الهاء الهاوية. يقول الإمام فويل لمن هوى في النار، هذا الهوي في النار شنو منشأه؟ منشأه المخالفة لمحمد وآل محمد عليه السلام. هذه حقيقة الناس يدركوها يعملون بها، هم ربحانين، هم فائزين. يهملوها ولا يعتنون بها، هم الخسران. عذاب النار مو فقط عذاب، فيه ذل وفيه فضيحة. في الآخرة هناك فضائح يدعو حتى المعصوم أن الله عز وجل ينجيه منها. وارد في الدعاء الشريف ولا تفضحني على رؤوس الأشهار، لأن الناس في الدنيا لهم مكانتهم، لهم مقاماتهم. الناس عليهم بالظواهر، البواطن من يعرفها؟ الله يعرف، أولياؤه يعرفون. في الدنيا المقاييس في الظواهر، في الآخرة بعد ماكو ظواهر، الوقايع تظهر. فرب إنسان الناس في الدنيا يعدونه في القمة، يظهر في الآخرة في الحضيض، ينفضح على رؤوس الأشكال، تنكشف سوءاته وعيوبه وقبائعه. من هنا الروايات الشريفة تأكد على أن الإنسان لازم يكون ظاهرة وباطنة فد شكل، مو شكلين، ظاهره شيء وباطنه شيء. في الدنيا يمكن يصير الإنسان ظاهره يتظاهر للناس بشيء وهو في الواقع على شيء آخر، على شاكلة أخرى يمشيها على الناس، لأن الناس عقولها في عيونها، لكن على الله مطلع على السر وما يخفى. ماكو شيء يفلت وهناك يتجلى يظهر، لذلك ينفضح. هنا تبين هذه الرواية أيضا الهوان لمن خالف محمدا وآل محمد، وهواية من الرموز صاروا بمخالفتهم لآل محمد الناس تقدسهم تحترمهم وتقدرهم، وبعضهم ينزهوهم إلى درجة العصمة، يستعدون نسبة إلى نسبة النقص لرسول الله، بس هؤلاء لا يمسهم نقص. ملايين من الناس تتبع، لكن في الآخرة راح يبين هوان لمن خالف محمد، ينفضحون ينكشفون. إذن من هنا يتضح بأن لفظ الجلالة باسمه التركيبي حسب المعاني التي بيناها بالأمس، باسمه التحليلي حسب الحروف يدور على الولاية لأوليائه والبراء من أعدائه. هذا هو لب الاسم الأعظم بحسب حروفه. هذا كان المتبقي من معنى لفظ الجلالة. المفردة الثالثة الرحمن الرحيم، بينا معنى باسم وبينا معنى الله، الآن الرحمن الرحيم. مشتقان من الرحمة، الرحمن الرحيم من الرحمة. الرحمة لغة وعرفا الميل بالإحسان إلى الغير، هذا معناه بحسب اللغة وبحسب العرف. منشأها في الإنسان وغير الإنسان، يعني في المخلوق، رقة القلب وعطفه. الرحمة تنشأ من رقة القلب، من العطف، ولكن الرحمة في الله عز وجل التفضل بالإحسان إلى الغير، لأن الله عز وجل لا يكون محلا للحوادث، لا يتصف بالانفعالات العاطفية ورقة القلب ونحو ذلك، وإنما رحمته التفضل بالإحسان إلى الغير. الرحمن والرحيم، نلاحظ كلا الاسمين وردا في البسملة، لعل البعض يقول بأن أحد الاسمين كافي، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحيم. لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولماذا هذين الاسمين بالخصوص مع أن اسماء الله عز وجل كثيرة؟ العالم، الحي، القدير، الرزاق، مثلا المحيي، المميت. لماذا الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء؟ الرحمن أبلغ في الرحمة من الرحيم، أبلغ لسببين. السبب الأول أن الرحمن صفة الذات الإلهية، مرجعه إما إلى الحياة وإما إلى القدرة. الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، لا عجز فيها، لابد أن تكون رحيمة. لا يمكن أن تكون حياة كاملة من دون رحمة، لأن الرحمة من مظاهر الحياة. أو ترجع إلى القدرة الإلهية، يعني إذا فسرنا الرحمة بأنها التفضل بالإحسان إلى الغير، لابد من وجود قدرة، فترجع إلى صفة القدرة. فالرحمن صفة الذات الإلهية لا تنفك عن هذه الذات. أكو تفاسير أخرى للمفسرين وللمتكلمين، هذه هي نتيجة التحقيق، ما نريد نطول البحث العلمي في هذه المسألة. وإليه يشير قول الصادق عليه السلام: الرحمن اسم خاص بصفة عامة. اسم خاص لأن غير الله لا يوصف بالرحمن، لا يسمى بالرحمن. بصفة عامة لأن الصفات الإلهية تسع كل الموجودات مثل العلم والقدرة والحياة، فهو اسم خاص مختص به عز وجل، وفي نفس الوقت من حيث صفته يشمل كل المخلوقات، بخلاف الرحيم. الرحيم صفة فعل، صفة الفعل متأخرة عن الفعل، منتزع منه بعد أن يرحم المخلوق، ينتزع منه صفة الرحمة الرحيمية. مثل الرزق، متى ما رزق الإنسان يقال له رازق، قبل أن يرزق شنو؟ لا يقال له رازق. فالرحمن لا ينفك عن الذات، أما الرحيم شنو؟ ينفك، لأنه صفة فعل. الله عز وجل برحمته الرحيمية يرحم بالعباد، لأنها من صفات الفعل. هذا أولا. السبب الثاني أن الرحمن أبلغ من الرحيم، حسب القاعدة عند أهل البلاغة: زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. كل ما الحروف في الكلمة صارت أكثر، المعاني إلها مصير شنو؟ أكثر. أجيب لكم مثال: مثلا علم وعلم أو تعلم. علم 3 حروف، علم 4 حروف، لذلك المعنى في علم أوسع من المعنى في علم. علم يعني هو صار عالم، علم يعني هو عالم ونقل هذا العلم إلى غيره، تعلمهم هكذا. زين، الرحمن في مبانيه وحروفه أكثر من الرحيم، فلذا يكون اسم خاص بصفة عامة، بخلاف الرحيم اللي ورد أنه اسم عام بصفة خاصة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، اسم عام لأن من صفات الفعل، بصفة خاصة لأن الرحمة الرحيمية تختص بالمؤمنين ما تشمل غيره. إذن يتحصل من هذا البيان أن الله تبارك وتعالى في اسمه الله يتضح أنه الجامع لكل صفات الجمال والجلال، هذا المعنى الكل الجامع في قولك بسم الله. هاي الصفة، هذا الاسم الجامع لكل صفات الجمال والجلال في الاستعانة ما يتحقق إلا أكو جهة رحمة. أنت تستعين بالبسملة بالله عز وجل فتحتاج إلى الرحمة، لذلك قال الرحمن، أي أن لفظ الجلالة لا من جهة عموم أسمائه وصفاته تستعين به، تستعين به من جهة رحمانيته، من جهة تفضله وإحسانه إليك. الرحيم الذي خيره يصل إليك لكونك من المؤمنين المستعينين به. فلذا البسملة حينما تحدثنا عن فضائلها أنها مفتاح الخيرات والبركات. إذا الإنسان بهذا الفهم، بهذا التوجه، بهذا الانقطاع والارتباط القلبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يحصل على المراد. زين، الرحمة، إذن نستفيد من البسملة أن الرحمة خلق الله تبارك وتعالى لا ينفك عنه في معاملته مع خلقه. رحمتي وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة، مو من البشر، هو كتب على نفسه الرحمة، تعهد لخلقه بأن يعاملهم بالرحمة. فخلق الله عز وجل في معاملة خلقه يقوم على الرحمة. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول، وهذا الحديث حقيقة يفتح باب للأمل الكبير عند الناس، يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه فبها يتعاطفون ويتراحمون، جزء واحد من 100، وأخر 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. بعد هذا الحديث أكو واحد يفقد الأمل من النجاة في الآخرة؟ إذا جزء من 100 جزء، هذا الوجود كله يقوم عليه من الرحمة. الأم لولا الرحمة تربي ولد؟ تحمل بالولد، ترضع الولد، تغذي الولد؟ الأب لولا الرحمة يكدح ليل ونهار حتى يوفر لعياله والأولاده والأهله، يوفر طعام، يوفر رزق. الحيوان بالنسبة لأولاده، الإخوان، الأرحام، كل شيء يقوم على الرحمة. إذا انتزعنا الرحمة من سلوك البشر تحولت الحياة إلى غابة، والأنانية طغت في التعامل، وصار الناس وحوش. بالرحمة الحياة باقية، وبالرحمة التعاطف موجود، والأرض صايرة طيبة، والحياة لطيفة. إذا انتزعت الرحمة لا يبقى شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا جزء. انتوا قد عايشين في هذه الدنيا، ايش قد اكو تراحم، ايش قد اكو تعاطف، ايش قد اكو عطاء، كله بجزء واحد من هذه الرحمة. هذه يا رحمة، الرحمة الرحيمية، مو الرحمة الرحمانية. الرحمة الرحمانية من صفات الذات. بالرحمة الرحيمية الله عز وجل جعل هذا الوجود الإمكاني دائر. الدلالة الثانية، هذا العدد للنبي يقول 100 رحمة لا يراد به المعنى الحقيقي، المقصود بيان سعة الرحمة. ليش؟ لأن الرحمة من الكيف النفساني، من الصفات المعنوية. الصفات المعنوية لا تقدر بالأعداد، تقدر بالشدة وبالضعف، بالسعة وبالضيق. مثل هذا النور، النور على تعبير المناطق حقيقة مشككة، يتميز بالنور الشديد والنور الضعيف. ما يقولون نور أول ومئة نور ومئتين نور، يقول أكو نور شديد وأكو نور ضعيف، أكو نور مداه واسع وأكو نور مداه ضيق. الرحمة، العلم مثلا، المحبة من هذا القبيل. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وآله قال 100 رحمة؟ لأن تشبيه غير المحسوس بالمحسوس أقرب التشابيه إليه العدد. الإنسان يمكن أن يدرك الكمية، يعني الكثرة والقلة، بواسطة الأعداد أكثر. لأن حينما نقول شدة وضعف، الشدة والضعف هم ما إلها ضابطة واحدة. في التشكيكيات هالشكل، التشكيكيات لا يمكن أن تنضبط بضابطة واحدة، بل تنضبط بالمعاني التقريبية. أما لمن يذكر العدد، العدد يصير دقيق في البيان. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنزل لله 100 رحمة، يعني رحمة واسعة وسعت كل شيء. بس حتى يوصل إلينا هذا المعنى يقول 100 رحمة أنتم تتراحمون بجزء واحد فقط، و99 منا باقي إلى الآخرة. الدلالة الثالثة، الله عز وجل أودع هذين الاسمين في البسملة، الرحمن الرحيم. وأوجب على العباد تكرار هذا الاسم يوميا في فرائضهم على نحو الوجوب، وفي نوافلهم على نحو الاستحباب. البسملة واجبة في الصلاة الواجبة، إذن يوميا الناس شنو يكررون هذه البسملة فرضا من الله عليهم، ليذكرهم بأمرين. الأمر الأول أن الله رحمن رحيم، هذه الصفة تخلي قلوب بني آدم دائما متفائلة بالخير. ترجو رحمة ربها، لا يصابون بكآبة، لا بحزن، لا بضيق، لا بانهيارات نفسية أو عصبية. إذا لاحظنا بعض المصلين، بعض المؤمنين يصابون بهذه الابتلاءات لأنهم لا يلتفتون إلى معاني البسملة. تقال على الألسن بس القلوب غافل عنها. إذا القلوب قالت بسم الله الرحمن الرحيم صار الإنسان متفائلا يرجو الخير، لا يصاب لا بمرض نفسي لا بمرض روحي لا بانهيار عصبي لا بمزاج. الله عز وجل يذكرهم وأن هذا الرب الذي أوجدهم رحمن رحيم هو ودود بعباده. هذا الرب ينبغي أن يشكر أم يجحد؟ هذا الرب ينبغي أن يطاع أم يعصى؟ بهذه الله عز وجل يلفت أنظار البشر أنكم برحمته موجودون، وبرحمته أحياء، وبرحمته تتقلبون بالنعم. اشكروا هذه النعمة. الأمر الثاني يذكرهم بأن أخلاق الله عز وجل في تعامله مع خلقه تقوم على الرحمة، فأنتم أيضا تخلقوا بهذه الأخلاق، تخلقوا بالرحمة في تعاملكم حتى تتعاملون بالرحمة. تجنبوا القبائح، تجنبوا الذنوب، لأن ارتكاب القبائح وارتكاب الذنوب يقسي القلوب. القلوب القاسية تصير خالية من الرحمة. إذا صار القلب قاسي خالي من الرحمة جر معه الويلات، تلو الويلات. أكثر مشاكل البشر على صعيدهم الشخصي أو على صعيدهم الأسري أو على الجيران أو على الأرحام أو في عموم المجتمع نشأ من غلبة قساوة القلوب. قساوة القلوب ما يحتاج لقلوب أحمر وأخضر حتى يدلل عليه، السلوك يدلل شقد أكو قساوة في القلوب. الأب اللي يصفع ولده الصغير قاسي القلب، اللي يختصر طريق التأديب بالضرب فما بالك بالذي يجرح الولد أو الذي يورم في جسده أشياء. الجار اللي يختلف مع جاره وتصل القضية إلى معارك وضرب ومضروب وربما شكاوى وروح وتعال، هذا منين نشأ؟ من قساوة القلوب. ضرب النساء في الدور في المنازل، المرأة الضعيفة اللي تضرب وتهان، هذا من الرحمة لو من قساوة القلوب؟ قطيعة الرحم، الغش في المعاملات، الغش في المعاملة منين ينشأ؟ ينشأ من الرحمة. البايع يأخذ ثمن البضاعة الصحيحة ويعطي البضاعة الفاسدة إلى المشتري، وين الرحمة في قلبه؟ قلب قاسي. صاحب المطعم اللي يعطي إلى الناس طعاما ملوثا وسخا أو فيه حرام، وين الرحمة في سلوكه؟ إذن الباري عز وجل بالبسملة يقول قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، تذكروا بأن الله يعاملكم بالرحمة، أنتم أيضا تعاملوا بالرحمة. لو تعامل الناس بالرحمة الأرض صارت واحة والحياة صارت جنة. كل مشاكل البشر حتى مشاكل الدول، هاي مشاكل الدول اللي معيشة البشرية على كف عفريت من الخوف والقلق والاضطراب والفقر، ناشئ من شنو؟ من قساوة قلوب القادة والزعماء، من قساوة قلوبهم. لو كان أكو رحمة في قلوبهم حرب ماكو إلها داعي. فقر ليش؟ خيرات الدنيا مليئة، ليش أكو مجتمع جايع ومجتمع مريض ومجتمع جاهل ومجتمع؟ إذن الله عز وجل له حكمة عميقة جدا، إذ جعل البسملة في أول السور، وجعل سورة الحمد وسورة قصيرة أيضا في صلوات العباد، في عبادة العباد، حتى يعلمهم أن أخلاقه الرحمة، فأنتم أيضا تخلقوا بالرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الرحمة في قلوب الناس، ينور قلوبنا بمعرفته وبطاعته وبطاعة أوليائه والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.